إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على كمال النعمة وتمام المنة التي امتن الله علينا بها. هذه الشريعة الغراء، شريعة التي ما تركت شيئا إلا أجلته وبينته، فنحمد الله عليه. المسائل التي غابت عن كثير من النساء نبينها في هذه الحلقات، بل هذه المسائل عزت على كثير من الأمم، والحمد لله الذي تفضل على هذه الأمة بأن بينها وفصلها لنساء الأمة. فالأم أو البنت أو الأخت، المرأة ركن ركين في المجتمع، المرأة نصف المجتمع أو أغلب أو أكثر، وهي أم للنصف الآخر. مقولة عظيمة تقال: وراء كل عظيم امرأة، وهذا حق. لو تصفحت التاريخ وجدت أن كل قائد وكل عظيم وكل ناجح تجد خلفه امرأة صالحة قانتة عابدة تدفعه إلى ذلك. وما بلغت هي هذا المبلغ إلا بعدما اقتربت من ربها جل في علاه، وتفقهت في دينها، وعبدت ربها على بصيرة، فدفعت بهؤلاء إلى الأمام. الحلقات الماضية تكلمنا فيها عن أنواع الدماء التي تنزل من المرأة، وخصصنا تعريف القول بالتعريف لدم الحيض، ثم أصناف النساء لدم الحيض. وأكرر على مسامع كنا، فإن المسألة مشكلة مهمة عظيمة، حتى أننا نضرب من بعض السفهاء البله الأغمار الأغرار المفتونين المأفونين في هذا الباب. وهذا الباب فرض عين على كل امرأة أن تتعلمه، وسنبين أهمية هذا الباب، أو تظهر لنا أهمية هذا الباب بعد الانتهاء من كلية الباب والأحكام التي تتعلق بها، وما يكون من تعامل الزوج مع امرأته الحائض دلالة على سمو هذه الشريعة التي قد حبان الله إياها، وأنها تخالف فعل أهل الكتاب الذين إذا حاضت المرأة عند الرجل لا يؤكلها ولا يشاربها ولا يضارعها ولا يقترب منها، وكأنها همل فيؤذيها ويضر بنفسيتها. وجاءت هذه الشريعة تعالج هذه الأخطاء الفادحة، وهذا الذي سنتعرض له إن شاء الله عندما نبين ما يحل للرجل من امرأته، وأيضا لنا أن نظهر سمو شريعتنا وعلو أحكامنا بفضل الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه ما اختص هذه الأمة بهذه المنة إلا لأنه يريد أن يرفعها ويجعلها خير الأمم، كما قال في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الغرض المقصود هذا الباب المشكل إن شاء الله لابد أن يكتمل بناء معنا، وأن نبين كل ما فيه وغوامضه بشرط وقيد. لا نتعرض للخلاف الفقهي ولا نتكلم على الخلافات المذهبية، هذا بابه ومجاله أمر آخر، لكن نحن الآن نأتي بأقرب الأقوال إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب ربنا جل في علاه: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإننا نقترب جد من الشمس الساطعة علينا، شمس الإسلام، شمس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأحكام إن شاء الله نبينها، لا نتعرض فيها للخلافات الفقهية، لكن نأخذ أقرب الأقوال لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية قلنا إن أصناف النساء ثلاث: امرأة مبتدأة، امرأة معتادة لها عادة مضطردة سليمة، امرأة مميزة يأتيها الدم مميز على درجة ودرجة، وهي مميزة تميز بين دم الحي وبين غيره. توقفنا عند الكلام على المرأة المعتادة وأحوال المرأة المعتادة. اليوم إن شاء الله نستهل الكلام على المرأة المميزة، ومعرفة أصناف النساء بالنسبة للحيض ثمرته عظيمة. المرأة المميزة تقول: أنا أعرف كيف أميز بين دم الحيض وغيره، الآن أصبحت فقيها في أمر يخصني، هذا الدم ودم الحيض، وهذا الدم ده مستحاض، أغتسل الآن وأصلي. والمرأة المعتادة تقول: عادتي أحفظها، فإنها تأتي في اليوم الأول وتنتهي في الخامس، في اليوم السادس قد طهرت، ثم تذهب فتغتسل وتصلي وتصوم. والمبتدأة كما فصلنا القول فيه. المرأة المميزة هي التي يأتيها الدم على درجات مختلفة، فتعرف كيف تميز بين دم الحي وبين غيره. سألناها وقلنا لها: تعرفين كيف أن تميزي بين دم الحيض وغيره؟ قالت: نعم. قد وضع العلماء علامات تميز دم الحيض من غيره. قلنا: من عنديات أنفسهم؟ قالوا: لا والله، تتبعوا آثار النبي المختار، فأخذوا هذه النقاط وجعلوها علامات وسمات وصفات لدم الحيض، فيسروا علينا أن نعرف دم الحيض من غيره، فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء. فسألناها: وما هي المميزات، ما هي العلامات التي يعرف بها دم الحيض؟ قالت: دم الحيض أسود يعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلناه في الحلقة السابقة في حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم الحيض أسود يعرف. يعلم المرأة أن تميز وتفرق بين دم الحيض وبين غيره. أيضا دم الحيض ليس برقيق، دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق لطيف، ليس بثخين ولا غليظ، وهذه علامة مميزة. والثالثة، العلامة الثالثة الفارقة بين دم الحيض وبين غيره، الرائحة. يبقى إذن هي تعرف دم الحيض باللون، أسود يعرف، تعرف دم الحيض بالسخان الغلظ، تعرف دم الحيض بالرائحة، فرائحة دم الحيض رائحة كريهة منتنة، أما غير دم الحيض فليس له مثل هذه الرائحة. العلامة الرابعة من علامات دم الحيض: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه يتجمد في الرحم، والأطباء أعرف منا بهذه المسألة، ودم الحيض يتجمد في الرحم ثم ينفجر، إذا انفجر وسال فلا يعود مرة ثانية للتجمد، إذا انفجر وسال بعدما يخرج من الرحم لا يعود للتجمد. أما دم الفساد، دم العرق الذي انقطع، يتجمد، لأنه لم يتجمد أولا، يتجمد إذا خرج. فقالت المرأة التي جلست وسمعت المرأة التي استطاعت أن تميز بين دم الحيض وغيره: الآن عرفت كيف أميز. قلنا: كيف؟ قالت: بهذه العلامات، إن توفرت علمت أنني حائض، فأدع الصلاة وأدع الصوم، وأتأدب بالآداب التي علمني الشرع إياها عندما أكون حائض. فإذا مضت هذه العلامات وتغيرت هذه العلامات صرت طاهرة، فأتوضأ فأغتسل للطهر، ثم أتعبد لله جل في علاه بالعبادات التي أمرني بها. قلنا: الحمد لله على أنك فقهت هذه المسألة، لكن يا ترى هل هناك عبادات وأحكام تتعلق بالمرأة الحائض؟ قلنا: نعم، فإن الله جل في علاه لما جبلها على شيء أمرها بأحكام، أو أناط بهذا الشيء، أناط به بعض الأحكام، لابد أن تتعبد بها المرأة لربها. فقالت: وهل تتعبد لربها بعدم العبادة؟ قلنا: نعم والله، هي أحكام، لما جبلها الله على ذلك فمنعها من بعض العبادات فتح لها رحمة منه عبادات أخرى، أن تسمع وتطيع لربها جل في علاه، أن تنصاع لربها جل في علاه، أن ترضى بقضاء الله عليها. لذلك نقول الأولى للمرأة ألا تأخذ الحبوب بل تعبدي لربك الذي علاه بالرضا عن الله عندما يأتيك ما كتب الله عليك. فقالت المرأة إذن هناك أحكام تتعلق بالمرأة الحائض، جلها لنا. قلت إن شاء الله سنجليها لك، وما عقدنا هذه البرامج إلا لك، ولتتفقهي بحق في أمر دينك، لتتعبدي لله جل في علاه بعبادة جليلة على بصيرة، على نور من الله جل في علاه. أهم هذه الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض الصلاة والصوم، أركان الإسلام. وأهم أركان الإسلام على الإطلاق الصلاة، قد جعلها الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين المؤمن البار وبين الفاجر المنافق، وجعلها علامة فارقة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، بني الإسلام كما في الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. إذن الصلاة الركن الركين من هذا الدين، تتعلق بالحائض كان الصلاة سنبينها، وأيضا الصوم هذا الأمر الجلل الذي من أجل عقدنا هذه البرامج، هذا الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الصوم. الأحكام التي تتعلق بالحائض أو بالمرأة الحائض بالنسبة للصلاة والصوم، أقول أجمعت الأمة دون مخالف أن المرأة الحائض ليس لها أن تصلي ولا أن تصوم. لا يجوز للمرأة التي حاضت ونزل عليها دم الحيض أن تصلي ولا أن تصوم. بعض النساء من أمهاتنا من عوام الناس يعني تقول لا أجرح صيامي، أنا سأبقى إذا نزل عليها الحيض، نزل عليها دم الحيض في وسط النهار في آخر النهار أو في أول النهار لا تفطر، وهذا خطأ فاحش وبدعة شنيعة، بل لابد أن ترضخ لأوامر ربك جل في علاه وأوامر رسولك صلى الله عليه وسلم. المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، كما في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان الدين. لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان دين المرأة وعقلها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة جزلة عاقلة سامية الفكر، قالت وما نقصان الدين والعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان الدين قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أي حرمت الصلاة والصيام، وهل تبكي لذلك؟ أقول لا والله، قد فتح الله لك باب الرضا عنه وباب الرضا عن قضائه فتؤجرين أجرا عظيما، فإن أعمال القلوب تسرع بالمرء إلى الرب جل في علاه. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فأنت عابدة حين كنت طاهرة، وأنت عابدة حين كنت حائضة، وأنت عابدة حين كنت صحيحة، وأنت عابدة حين كنت مريضة، وفي كل أحيين أحوالك وفي كل أحيين حياتك عابدة لله جل في علاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فأنت تصبري على أمر الله الذي كتب الله عليك إياه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي ولا أن تصوم. ماذا تفعل إن لم تصلي ولا تصوم؟ بعضهم يقول تأتي وقت الصلاة فتتوضأ وتجلس، هذه بدعة كما أنكرها علماؤنا على من قال بها. فلنقول اشغلي وقتك، اشغلي وقتك أختاه المسلمة، اشغلي هذا الوقت بذكر الله جل في علاه، بكثرة الاستغفار، اشغلي وقتك بالدعاء والتضرع لربك جل في علاه، اشغلي وقتك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستغفار فقد قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اشغلي نفسك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، في هذا الشهر الفضيل، الحسنات تتضاعف عند الله جل في علاه، قبل الله لك الأجر. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قول المحققين من أهل العلم هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فإذا صليت على النبي أثنى الله عليك في الملأ الأعلى أمام جبريل ميكائيل أمام الملائكة، أثنى الله عليك في الملأ الأعلى. لا تصلي ولا تصوم إذا كنت حائضا، لكن لم تمنعي من الذكر كما سنبين ذلك تفصيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظ النساء موعظة بليغة، فقال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة عاقلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكسرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب، في رواية أذهب للب الراشد من كن، أغلب ذي لب من كنا. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما هاجت وما ماجت وقالت أنت الرؤوف الرحيم كيف تقول ذلك على النساء، هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر قد جبل الله النساء عليه، لذلك كانت مستسلمة سالمة العقل والفطرة وسالمة الدين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرة لا منكرة متعلمة، فقالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة شهادة رجل واحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي تفطر في رمضان، وتمكث الليالي هذا خبر يراد به الإنشاء أي ويجب عليها أن تمكث الليالي ليالي الحيض لا تصلي ولا تصوم، قال وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان. وفي سنن أبي داود عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والتدع يعني المرأة الحائض والتدع الصلاة من كل شهر أيام قرئها، القرء هنا هو الحيض، والتدع الصلاة من كل شهر أيام قرئها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت يسيل يعني تهراق الدم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، في رواية قال فاغسلي عنك الدم وصلي، في رواية السنن اغتسلي كل صلاة فكانت تغتسل كل صلاة، وقيل كانت تجتهد في ذلك بل الذي عليها أن تتوضأ لكل صلاة أنها كانت امرأة مستحاضة. إذن يجب على المرأة الحائض بعدما تعلمت فقه الحيض وعلمت كيف تفرق بين دم الحيض وبين غيره، نقول إذا قفي عند أحكام الحيض لا صلاة ولا صيام. فسألت المرأة الفقيهة قالت إذا سمعا وطاعا لله ولرسوله لا صلاة ولا صيام، لكن بعدما أطهر هل لي أن أستدرك هذا الخير الذي فاتني؟ جلست أسبوعا كاملا لا أصلي، هل لي أن أقضي الصلاة حتى أستدرك هذا الخير؟ قلنا أنت ولا وأنت لا تصلين في خير سمعا وطاعا لله ولرسوله، فإن أردت استدراك الخير لا يمكن لك أن تستدرك هذا الخير إلا بنص من كتاب الله أو بنص من سنة النبي. قالت أعرف وأريد أن أسأل، لما أسأل؟ أسأل هل لي أن أقضي الصلاة؟ قلنا أما الصلاة فليس لك أن تقضي الصلاة، هذا فعل الخوارج ليس فعل أهل السنة والجماعة، وديننا دين سماحة دين يسر، والمشقة تجلب التيسير. لو فرض الشرع على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة وكانت تحيض فوق العشرة أيام فإنها سيشق عليها مشقة عظيمة بالغة أن تقضي الصلاة، لذلك كل ما كانت المشقة في مكان نادى التيسير عليه، كلما كان الحرج في مكان الشرع جاء يزيح هذا الحرج، ما جعل الله علينا في الدين من حرج. إذن لا تقضي الصلاة، الصلاة لا تقضى، والدليل على ذلك كما في الصحيحين أن معاذة رضي الله عنها وأرضاها سألت عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها منكرة أحرورية أنت من الخوارج فكر الخوارج تشق على الناس، قالت لا والله لست حرورية لكني أسأل يعني أسأل لأتعلم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهنا مسائل لابد أن تتعلق بمسألة الصلاة، وهي أنه يعتري المرأة الحائض وهي في رمضان، وهي أخشع ما تكون وهي تصلي، وهي صاحبة القلب الحاضر والتضرع والخضوع في الركوع والرفع والسجود لربها جل في علاه، يحدث ويعتريها ما يعتريها من مسألة الحيض، فإنها تحزن لضياع مثل هذا الخيط، لكنها يكتنفها أمور يمكن أن تستدرك هذا الخيط. المسائل تتعلق بالمرأة الحائض في مسألة الصلاة أنها لا تقضي الصلاة إلا في حالات معينة، استثناءات معينة استثناها الشرع، ونحن لسان حالنا دائما ندور مع الشرع حيث ظهر. أما الأحوال التي يجوز للمرأة أن تقضي فيها الصلاة ففي حالتين. أما الحالة الأولى أن المرأة بعدما صامت يومها وتضرعت ربها وسقط حاجب الشمس وفطرت وأخرت الصلاة لبعد الإفطار، لأنها تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، تعجلت الفطر، فبعدما فطرت قامت تتوضأ وتهيئ نفسها المرأة الصالحة القانتة المؤمنة لتصلي لربها لربها جل في علاه، ففاجأها الدم فنزل عليها الدم، فنقول هنا حاضت لكن بعد وقت وقدر يتسع ركعة على الأقل من صلاة المغرب. إذن أنت قد استطعت، لو قلنا بادرت بالصلاة تستطيعين أن تأتي بركعة من صلاة المغرب، لما فطرت وعجلت بالفطر فذهبت تتوضأ نزل عليها الدم، قلنا هذا الوقت وقت يسع صلاة المغرب، لا يسع ركعة واحدة، يسع ركعة، يسع صلاة المغرب. إذن أنت حضرت صلاة المغرب على طهر، فعليك أن تقضي صلاة المغرب. أنت ممنوعة من الصلاة حالة كونك حائضا، أما إذا كنت طاهرا فأنت ملزمة بهذه الصلاة، فإذا عليك قضاء صلاة المغرب. فإذا طهرت بعد الخمسة أيام أو الستة أيام واغتسلت قلت أبادر أصلي ما علي، قد فاجأني المغرب أو فاجأني الدم بعد المغرب ولم أصلي المغرب، أقضي صلاة المغرب، فتقضين صلاة المغرب. هذه حالة أولى تعتري المرأة الحائض. حالة ثانية أن تكون المرأة الحائض تحيض مثلا، تكون قد طهرت في الحالة الثانية، تكون قد طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار وقت. امرأة حاضت خمسة أيام، في اليوم الخامس قبل طلوع الشمس بدقائق بركعة، والمرأة الصالحة عندما تقرأ وتكبر وتقرأ الفاتحة وتتدبر ثلاث دقائق تنتهي من الركعة، في دقائق ثلاث معدودات، فمرت هذه الثلاث دقائق وهي على الحيض، كانت حائضا، ففي اليوم الخامس قبل عشر دقائق من طلوع الشمس طهرت وشعرت بالطهر، تبادرت بالغسل، فذهبت فاغتسلت فقالت اغتسلت وقد طلعت الشمس، هل علي صلاة الفجر؟ قلنا نعم، أنت فقيها أريبة لبيبة، قد أتقنت المسألة، أنت ممنوعة من الصلاة حالة كونك حائضة، وقبل طلوع الشمس بعشر دقائق صرت تحولت من الحيض إلى، قالت إلى الطهر، إذن كنت، قالت حائضا، قالت طاهرا ولست حائضا، قلنا إذن أنت غير ممنوعة من الصلاة حالة كونك طاهرة. فإذا كان الوقت يتسع لركعة فعليك بعد طلوع الشمس تنتظري فترتفع الشمس قد الرمح فتقومين فتصلين هذه الصلاة، صلاة الفجر. يبقى إذن لك حالتان لقضاء الصلاة، إذا فاجأك الدم وقد مر قدر ركعة من صلاة من الصلاة كصلاة المغرب أو العشاء فعليك، ودعونا من العشاء نتكلم في المغرب لأن لها خلاف آخر لا ندخل فيه، ركعة من المغرب أو ركعة من الفجر فعليك أن تصلي هذه الصلاة، أو كنت حائضا فطهرت قبل طلوع الشمس بركعة بمقدار ركعة دقائق ثلاث عشر دقائق عليك أن تصلي. قالت قد فهمت المسألة الحمد لله، في هذه الحالة أنا سأقضي الصلاة، لكني تعلمت من هذه القناة المباركة أنني لا أسمع ولا أتعبد إلا بدليل، فما الدليل على ذلك؟ من أين أتيتم بهذا الحكم؟ قلنا الحمد لله نحن ندور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ظهر، الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، أو فقد أدرك صلاة الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. في الرواية التي في السنن مجملة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم على كل الصلوات، قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ركعة. يبقى جعل الشرع المكلف حائضا أو رجلا حائضا، ونحن نختص الكلام للمرأة، نخص الكلام للمرأة، إن كانت المرأة حائضا إن أدركت ركعة واحدة فقد أدركت الصلاة. ومعنى أدركت الصلاة يعني هي مطالبة بهذه الصلاة، فإن امتنعت عن الصلاة لنزول الدم فجأة فهي لابد أن تقضي ما طولبت به لأنها لم تؤديه فتقضي الصلاة. إذن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومعنى فقد أدرك الصلاة يعني طولب بهذه الصلاة فعليها أن تصلي هذه الصلاة. المسألة الثانية تتعلق بمسألة الصلاة، وهي أيضا في نهار رمضان أو كد ما تكون وفي غير رمضان، وبعد ما ننتهي منها نأخذ الركن الثالث الذي هو عمدة الكلام عليه، ألا وهو الصيام. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب: إذا أدركت ركعة من وقت العصر، أو أدركت ركعة من وقت العشاء، المرأة حاضت بعد زوال الشمس بعشر دقائق، أو قل المرأة حاضت بعدما صار ظل كل شيء مثل هذا وقت العصر، أو بلغة العصر بعدما أذن المؤذن لصلاة العصر بعدها بخمس دقائق قامت تتوضأ لتصلي فجاءها الدم، حاضت، هي الآن نطالبها بصلاة العصر. اقلب الصورة حتى تكون الصورة متكاملة للمرأة، نقول: لا، هي كانت حائضة طيلة النهار وقبل سقوط الشمس حاجب الشمس طهرت بركعة، قبل أن يسقط حاجب الشمس طهرت بركعة. إذن المثال الثاني هو الأهم الذي سنركز عليه: كانت حائضة ابتدأها الدم في أول يوم من الشهر كما كانت تعتاد، واليوم الخامس انتهى وانقطع الدم، استهلت الطهر في اليوم السادس، رأت النقاء والطهر فقامت لتصلي. سألناها متى كانت طهر؟ قالت: قبل سقوط حاجب الشمس، يعني قبل أذان المغرب، قبل سقوط حاجب الشمس بعشر دقائق. يعني طهرت في وقت العصر؟ قالت: نعم، طهرت في وقت العصر. هنا نقول لها: عليك صلاة العصر. والعلماء طالبوها بصلاة الظهر أيضا، جمهور أهل العلم الشافعية أو قول الشافعية والحنابلة فقط قالوا عليها صلاة المغرب، صلاة العصر وصلاة الظهر. قلنا: لما ما طهرت إلا بعد العصر؟ قالوا: ابن عباس أفتى بذلك، وعبد الرحمن بن عوف أفتى بذلك، ووقت العصر هو وقت عذر يمكن أن يجمع فيه المرء بين صلاة الظهر والعصر عند السفر، عند المرض، عند المطر، له أن يجمع وقت الأولى مع وقت الثانية، فإن كان يجمع للحاجة فلا أن يجمع للضرورة في مسألة الطهر من باب أول. قلنا لهم: لا والله، عندنا ما يكفينا من كلام النبي، فإن كان كلام النبي قد وجد فلا كلام لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإذن الله نفصله في الحلقة القادمة، ونبين أن المرأة ليست مطالبة بصلاة العصر والظهر، بل هي صلاة العصر فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.